الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة كبير المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أبي ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: بينوا عني لو آلهة. وفي هذه الليلة ينظركم أبو الإمام عليكم محب مشفق مواطن فاضل، فلا بد يكون على الصدمة العلامة الشيخ الطارق الدكتور طارق بن عبد الله الفوزان، هو الهيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للنساء، وقد كان أستاذا في المعهد العلمي للرياض في كلية الشريعة، وكان لي الشرف أن كنت أحد تلاميذه آنذاك، واعتز بالمدح عليه في الفقه والفراغ والسلوك قبل كل شيء والتربية إلى كل شيء، ثم وزيرا في أحد العالم القضاء، ثم عضوا في هيئة الإمام العلماء، وهو أهل الكلام للسماء العنان، وقطع المدرسات ليزوركم ويبثكم نصحا بتوجيهات ونصائح على الشباب المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه موازينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليس ذلك إليه، ولا تسلموا لجدنا على الله الله ونفعنا بإذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر في مركز الدعوة في هذه المنطقة ولمديره الشيخ محمد آل إسماعيل وفقه الله، حيث نظم هذا اللقاء الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مفيدا ومثيرا لي ولكم، لأن الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى وفي بيت من بيوت الله وبعد أداء فريضة من فرائض الله وانتظار فريضة أخرى لا شك أنها خيرات كثيرة. وموضوع الحديث كما أعلن توجيهات للشباب المسلم، وليس هذا خاصا بالشباب فقط، توجيه المفيد والتوجيه الطيب يحتاجه كل مسلم سواء كان شابا او كبيرا، ولكن الشباب بالذات هم احرص ما يكونون من التوجيه، لانهم في مستقبل الحياه، واما كبار السن فانهم جربوا الامور وصاروا أهل خبرة، لا سيما من عاش في مثل هذه البلاد الطيبة التي درجت على عقيدة السلف وعلى فقه الكتاب والسنة وعلى لزوم جماعة المسلمين، لا شك أن كبار السن حصلوا خبرة وحصلوا تربية طيبة، ولكن الشباب الذين هم في مستقبل العمر يحتاجون إلى التوجيه أكثر من غيرهم، فلذلك خصوا بهذا العنوان، وإلا فالنصيحة للجميع بلا شك. وشباب المسلمين في الحقيقة هم العدة بعد الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، لأنهم رجال المستقبل الذين سيتحملون الأمانة ويخلصون آبائهم في أدائها. فهو بحاجة من التوجيهات والنصائح والتربية السليمة لينشأوا عليها من صورهم ويقوم عليها بنيانهم، لأن هذا الشباب الإسلامي بحاجة إلى تأهيله، إلى تأهيله وإعداده للمستقبل الذي ينتظره، لأن هذا الدين منذ بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحمله كل جيل من أجيال المسلمين خلفا بعد سلف، يحملون هذا الدين إلى أن تطول الساعة. المسؤولية والعهدة في تحمل هذا الدين وتبليغ هذه الرسالة المحمدية، العهدة في ذلك كلها على المسلمين جيلا بعد جيل. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال المفسرون: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم يقادون في السلاسل فيدخلون الجنة. فهذه الأمة جعلها الله شهيدة على الأمة، جعلها الله حاملة الدعوة التي تسلمتها من نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لتبلغها للناس في مشارق الأرض ومغاربها. لما كانت هذه الأمة محملة هذه الأمانة ومسؤولة عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كانت بحاجة إلى أن تعي مسؤوليتها وأن تعرف قيمتها وأن تدرك واجباتها. ولا يتسنى ذلك إلا بتربية الأجيال إلا بتربية الأجيال على هذا الدين وتأهيل الجماعات والأفراد لتحمل هذه الأمانة وتبليغها للناس دعوة وجهادا وتعليما بكل وسيلة ممكنة، ولا يتأتى ذلك إلا بتربية شباب هذه الأمة في كل عصر وإعدادهم لتسلم هذه المهمة ممن صدقه. فإذا لم يكن الشباب مهيئا ومؤهلا فإنه سيكون شبابا ضائعا لا قيمة له في الحياة. فرق بين شباب الكفار الذين يعيشون لدنياهم ولا يؤمنون بالآخرة وبين شباب هذه الأمة التي تعيش للدنيا وللآخرة والمسؤولة عن كل بشر في الأرض أن تبلغه هذا الدين وأن تجاهد في سبيله حسب إمكانياتها ومقدراتها. من هنا تأتي أهمية الشباب المسلم. فلا يليق بالشباب المسلم أن يكون منشغلا بالشهوات، أن يكون منشغلا باللهو واللعب، أن يكون منكبا على الغفلات كشأن الشباب الضائع من شباب الأمم الكافرة. إن شباب هذه الأمة له دوره وله أهميته وله قيمته إذا ما أحسنت تربيته وتأهيله. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشباب هذه الأمة، يهتم بعقيدته، يهتم بأخلاقه، يهتم بتعليمه وتربيته. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، قال له: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لم يجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. توجيهات عظيمه وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير زرعها في قلبه، فوعاها هذا الغلام وربى عليها ونشأ عليها، فكان حفظ الأمة وترجمان القرآن. ذلك هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الآباء: مروا أبناءكم أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعصر وفرقوا بينهم النواجذ مروهم بالصلاة لسبع لذي سبع سنين لا تجد عنه الصلاة ولكنه يؤمر بها لينشأ عليها وليتعلمها وليألفها وتنطبع في قلبه وتكون له رائعة يأجره الله عليها يكتسب منها أجرا ويكتسب منها تربية. وهو من سبع ثم يتدرج معه فإذا بلغ العشر وترك الصلاة فإنه يضرب يعاقب حتى يعرف أن للمعاصي عقوبات مؤلمة يذوق العقوبة من أجل أن يعرف أن المخالفات لها عقوبات فيتجنب المخالفات ويقوم بأداء الواجبات من صغره. ولهذا يقول إمام التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله تلميذ عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أي كان السلف كان الصحابة والتابعون يضربون أطفالهم إذا سمعوهم يسألون أو يتعاهدون يضربونهم على ذلك من أجل أن يحترموا الشهادة ويحترموا العهد فلا يقول في شهاداتهم لا يكذبون في شهاداتهم ولا يقولون في خروجهم لينشأوا على احترام الشهادة وينشأوا على احترام العهد فهو صغار فيعرفوا قيمة الشهادة وقيمة العهد من الصغر لأن التربية من الصغر لها تأثير بالغ في ذاكرة الصغير ولهذا يقولون العلم في الصغر كالنفس في الحجر النفس في الحجر يقرا ولا يزول يثبت كذلك التعليم في الصغر يثبت في ذاكرة هذا الناشي ويبقى معه إذا كبر لا يزال يذكر ذلك التعليم لأنه انغرس في قلبه والطفل والصغير أقبل للتوجيه من الكبير ولهذا يقول الشاعر إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب الغصن اللين يمكن أن تعدله كذلك الطفل يمكن أن تعدله أما الخشبة إذا أردت تعدلها لا تستطيع كذلك الكبير إذا نشأ على العادات السيئة والأخلاق المذمومة وأردت أن تصرفه عن ذلك لا تستطيع لأنه نشأ عليها وتعودها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيبه ابن زوجته عمر بن أبي سلمة وكانت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه فكان هذا الغلام يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأساء الأدب في الأكل وطافت يده في الصحفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ثلاثة آداب من آداب الأكل علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل، فوعها وحفظها ورواها للأمة، مما يدل على أن الطفل لا يفرق يخالف ويخطئ ويثير الأدب، لا يفرق بل يوجه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر بن ابي سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بشباب المسلمين والحفاظ على اخلاقهم يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الزاهة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحقن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأخلاق الشباب وأمر بحفظهم من الفساد الخلقي، وقدم لهم العلاج النافع، وهو بأحد أمرين: من استطاع الزواج فإنه يتزوج، لأن ذلك يغض بصره عن الحرام ويحصن فرجه عن الفاحشة، ومن لم يستطع فإنه يصوم، لأن الصوم يكثر الشهوة ويضعف الشهوة الجامعة عند الإنسان. فهو عبادة لله عز وجل، وهو أيضا حافظ للإنسان من الانزلاق الخلقي. كل ذلك من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشباب هذه الأمة. ونشأ عن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لشباب الأمة أن خرج منهم قادة عظمى من شباب المسلمين، فأسامة بن زيد رضي الله عنه شاب طويل قاد الجيش، أمره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على جيش عظيم يغزو بهم الروم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسير أسامة للجيش، فراجع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في أن يلقي هذا الجيش للمدينة ولا ينفذه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة صار فيها خطر على المسلمين لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب أشاروا على الخليفة الراشد أبي بكر أن يلقي هذا الجيش في المدينة ليحفظ به المسلمين من الخطر الذي يتهدده، ولكنه رضي الله عنه صمم أن ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا بد أن ينفذ هذا الجيش الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى مهمته بقيادة هذا الشاب أسامة بن زيد. فذهب الجيش بقيادة هذا الشاب، ولما علمت الروم بقدوم هذا الجيش عليهم أصابهم الرعب، وقالوا: ما جاء هذا الجيش إلا من قوة. وكذلك من مر به هذا الجيش من أحياء العرب صار عندهم خوف ورعب من المسلمين، وقالوا: إن هذا الجيش ما دخل في هذه الحالة إلا لأن المسلمين عندهم قوة. فكانت المصلحة العظيمة في إنفاذ هذا الجيش الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. والشاهد من هذا قيادة أسامة بن زيد وهو شاب لجحفل عظيم فيه أكابر الصحابة مما يدل على مكانة شباب الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عتاب بن أسيد أمير مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر عليها عتابا وكان شابا لم يتجاوز 21 من عمره أمره على أهل مكة وفيهم أكابر قريش وبني هاشم أمره على مكة وهو شاب لما توصل فيه من الحنكة والقوة فكان كما توصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميرا قويا محلكا بطلا من أبطال الإسلام وهو شاب في سن مبكرة وذلك نتيجة التربية الصحيحة. وهذا محمد بن القاسم الثقفي راجع السن كان شابا صغيرا لا يزيد عمره على 24 سنة فتح بلاد السن وقابل الجيوش وهو شاب صغير. نتيجة التربية الإسلامية. وإلا لو كان هذا الشباب ضائعا في الملاعب او في الملاهي او في الحانات او في الرق او غير ذلك لصار شبابا ضائعا ليس له قيمه في الحياه. ولكن ليس هذا شان شباب المسلمين. شباب المسلمين شانهم اعظم. ثم هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه له حتى نشأ هذه النشأة العلمية الهائلة. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان آية في تفسير كلام الله حتى سمي ترجمان القرآن وكان آية في الفقه حتى سمي حبر الأم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يأتي هذا من فراغ وإنما جاء هذا من حسن التربية والعناية. وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير بن العوام كل هؤلاء من شباب الصحابة. معاذ بن جبل كان من شباب الصحابة وهو إمام العلماء. كل هؤلاء كلهم نشأوا من تربية الإسلام وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. تخرج منهم القادة المحلقون الذين قادوا الجيوش وفتحوا الفتوح وتخرج منهم العلماء المفتون والقضاة والمعلمون الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا العلم الذي انتشر في المشرق والمغرب إنما انتشر بتعليم الصحابة رضي الله عنهم. فتحوا البلاد بالعلم فتحوها بالسيف وفتحوها بالعلم. كل هذا نتيجة التربية والاهتمام بشباب المسلمين الذين يتحملون المسؤولية. ومن هنا يجب على الشباب المسلمين في وقتنا هذا وفي ما بعد هذا الوقت يجب عليهم أن يعرفوا مسؤوليتهم وأن يقتدوا بشباب سلفهم وأن يعرفوا أنهم مهيئون لمسؤولية عظيمة. قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربع بنفسك من طاعة مع العمل. فعلى شباب المسلمين ان يتهيئوا لهذه المسؤوليه التي تنتظرهم. الامه تعقد امالها على الله جل وعلا ثم على شبابها. تنظر الى شباب المسلمين نظره خاصه ليتحملوا مسؤوليتهم في المستقبل ويخلقوا اباءهم في القيام بمهمة هذا الدين الذي جعله الله دينا عالميا للعالم كله. ولا يمكن ان يسود هذا الدين او يقوم هذا الدين ويبلغ الى البشرية الا عن طريق شباب المسلمين الذين يربون عليه وينشؤون عليه ويعلمون احكامه ويفقهون فيه. هذا هو واجب شباب المسلمين. فيجب على شباب المسلمين ان يعرفوا مكانتهم في العالم. واذا عرفوا مكانتهم فانه لا يليق بهم ان ينغمسوا في الترف والشهوات والغفلات، ان ينغمسوا في الملذات، ان ينغمسوا في التفاهات والشفاشف الضائعه التي تضيع عليهم وقتهم، تضيع عليهم دينهم، تضيع عليهم مسؤوليتهم. يجب عليهم ان يترفعوا عما وقع فيه شباب غير المسلمين، ان يترفعوا باخلاقهم بدينهم بعقيدتهم، يترفعوا عما وقع فيه شباب العالم. ثم عليهم ان يعلموا، على شباب المسلمين ان يعلموا علم اليقين انهم مغزوون من اعدائهم. الكفار يركزون على شباب المسلمين، يركزون عليه بالذات فيغزونهم بكل سلاح يدمر أخلاقهم، بكل سلاح يبعدهم عن دينهم، بكل سلاح يفصلهم عن علمائهم وعن آبائهم، حتى يفصلوا شباب المسلمين عن مجتمعهم فيسهو لهم قيادهم ويفشل قوة هذا الشباب التي يعتز بها المسلمون، يفشلوها حتى تتاح لهم الفرصة في تدخل بأمور المسلمين وإفساد أمرهم. يغزون شباب المسلمين بالمغريات، بالشهوات، بالشبهات، بالأباطيل، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، في الكتب الخليعة، في المجلات الخليعة، في الصور الهادفة، بل يغزونهم بما هو أشد وأكثر، بالمخدرات، بالمسكرات والمخدرات والعياذ بالله. فهذه المخدرات وهذه المسكرات التي تغزو بلاد المسلمين الآن ماذا تريد؟ إنها تريد تدمير شباب المسلمين. وإذا تدمر شباب المسلمين فإنه لا يكون للمسلمين قوة بعد ذلك. هذا ما يريدون، فهم يغزون شباب المسلمين عن طريق الشعوات الإباحية بالخلاعة بالمجهول وعن طريق الشبهات، فيغزون شباب المسلمين بالإلحاد والأفكار الباطلة، ويغزون شباب المسلمين بالتحريش والتفريق بينهم وإلقاء العداوة فيما بينهم وتشكيلهم إلى حزبيات وإلى جماعات مختلفة. كل ذلك من الغزو الكاذب لشباب المسلمين. فيجب على شباب المسلمين أن يكونوا على وعي بما يراد بهم من قبل أعدائهم الكفار، وليس الكفار فحسب، بل هناك أعداء من الداخل من المنافقين، أعداء من المنافقين فيما بيننا يروجون بضائع الكفار بيننا، يهجم شبابنا وليفرق كلمتنا وليصرفونا عن كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالحين، ليجعلون أحزابا وجماعات مختلفة متنازعة يشتغل بعضهم ببعض، بدل أن يتجه المسلمون إلى الكفار ومقاومة الكفار يكون بأسهم بينهم. إذا اختلفوا وتفرقوا صار بأسهم بينهم وانشغلوا عن عدوهم الخارجي. هذا ما يريده الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم، يعني يحبون كل ما يتعبكم. الإعلان معناه التعب، فالكفار لا يودون لنا الراحة أبدا، وإنما يودون لنا التعب الدائم. ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه مصائب الكفار. أتظنون أن هذه الآيات في وقت مضى وانقضى؟ لا، هذه الآيات تحذر من هذه الدفائف إلى يوم القيامة، لأن القرآن هو الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة. هذا في الأعداء الخارجيين من الكفار من اليهود والنصارى والذين أشركوا. ويحذر الله من الأعداء الداخليين من المنافقين الذين هم رسل للكفار مبثوثون بين المسلمين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والحق والبغضاء للمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين، لو خرجوا مع الصحابة إلى الغزو، الله سبحانه ثبت المنافقين ولم يخرجوا في غزو التبوك، لعلمه سبحانه وتعالى أن المصلحة في بقائهم وجود، وأنهم لو خرجوا مع المسلمين لأفسدوا. لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له حب، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا بكم ما زادوكم الا خبالا، والاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فوجود المنافقين بين صفوف المسلمين فيه شر وفتنه، حتى ان بعض المسلمين يتاثر بهم ويقبل منهم ويستنصحهم فيحصل بذلك الفساد، وفيكم سماعون لهم. من المسلمين من يستنصح هؤلاء المنافقين ويقبل افكارهم فقتلها، فتدخل هذه الافكار الخبيثه في صفوف المسلمين تحصل الزرقة والنزاع والاختلاف. فليقل شباب المسلمين على حذر من عدوهم الخارجي ومن عدوهم الداخلي، ان يكونوا على حذر ولا نجاة لهم من هذا الخطر الزاحف من عدوهم الخارجي والداخلي، لا نجاة لهم إلا إذا التحموا مع قادتهم ومع علمائهم ومع جماعة المسلمين، فكانوا صفا واحدا، أقبلوا على طلب العلم واتفقوا في الدين وأخذوا العلم عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم، تربوا عليهم، تعلموا منهم، تفقهوا على أيديهم، استفادوا من خبراتهم، استفادوا من تجاربهم، استفادوا من آرائهم اللينة. أما إذا انفصلوا عن علمائهم وقادتهم وأكابرهم كبار السن منهم، عن آبائهم، عن إخوانهم، إذا انفصلوا وانحازوا إلى تلقي الأذكار من غير مصادرها الصحيحة، إلى تلقيها من الأعداء، إلى تلقيها من المنافقين، حينئذ دب بهم داء الأمم الأغلال من الحسد والبغضاء والتشاؤم والتقاطع والتدابر والاحتقار بعضهم لبعض. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن. فعلى شباب المسلمين أن يكونوا واعين، واعين لهذه المسالك الخبيثة الخطرة التي تغزوهم، لا سيما في هذا الزمان، فإن الغزو الفكري يأتي بسرعة وينزل إلى بلاد المسلمين بسرعة عن طريق الوسائل الحديثة من وسائل الإعلام المسموحة والمرئية المقروءة، من طريق الأشخاص الذين يدرسون إلى بلاد المسلمين مكتوبين، عن طريق الكتب التي تشتمل على الزندقة والإلحاد للكفر والتشكيك في دين الإسلام والتجريح من علماء المسلمين. فإذا وجد هذا العصر من يستقبله من شباب المسلمين عن طريق الكفر التي تشتمل على الزندقة والإلحاد للكفر والتشكيك في دين الإسلام والتجريح لعلماء المسلمين، فإذا وجد هذا العصر من يستقبله من شباب المسلمين ساءت الحال جدا، فتغير الوضع الذي شباب المسلمين على حذر مما يراد به. ثم عزيز الله في الأم الخير، وإن تظاهر لهم بالنصيحة وتظاهر لهم هو لا يريد لهم الخير أبدا. هناك دسيسة قبيحة يصطاد بها بعض شباب المسلمين. ولأنه كل ما جاءت العطلة الصيفية فهناك شركات السياحة تعلن عن الرحلات للخارج وعن تسهيلات وعن برامج ترفيهية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتنصوا شباب المسلمين فيذهبوا بهم إلى بلاد الكفر ومواطن الإلحاد فيصبغوه بالأفكار الهزالة والأخلاق الرذيلة ثم يعودوا إلى بلادهم ملوثين مصبوغة أفكارهم. وهكذا أن نكون على حذر من هذه الأمور. هذه الأمور ليست على ظاهرها أنها ثقافة أنها سياحة أنها اطلاع ليست على ظاهرها. هذه يراد بها الغفر المبطل والعياذ بالله. فعلى شباب المسلمين أن يحذروا من هذه الدعايات الخبيثة وهذه الأفكار التي تغدو وتتجدد كل سنة. على شباب المسلمين أن يحافظوا على فرائض الله سبحانه وتعالى. على شباب المسلمين أن يعرفوا المساجد، أن يحضروا الدروس، أن يحضروا المحاضرات، أن يحضروا خطب الجمع، أن يحضروا المواعظ في المساجد، أن يصلوا مع جماعة المسلمين ويترددوا على المساجد، لأن هذه المساجد تشع النور، وهذه المساجد تربي أجيال المسلمين على الفضيلة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعلى شباب المسلمين أن يتعلقوا بالمساجد وأن يألفوها وأن تكون دروسهم ويكون جلوسهم في المساجد ويكون حضورهم في المساجد عند حلق الرجل عند المحاضرات عند الندوات عند الدروس. لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، فيها السكينة، فيها الملائكة، فيها الجو الإيماني. أما إذا قل حضور شباب المسلمين في المساجد وانصرفوا إلى الأماكن الأخرى، إلى البراعي، إلى المصايف، إلى المنتجعات، إلى النوادي، فإن ذلك مما يعطل عليهم فائدة المساجد. فائدة المساجد لا تعدل بغيرها أبدا. الله جعل في المساجد سرا لا يوجد في غيرها، لأن روح بنوت الله وأحب البقاع إلى الله. وجاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أن منهم رجلا معلقا قلبه بالمساجد، معلقا قلبه بالمساجد، يعني كل ما خرج منها يحن إليها ويرجع إليها، لا ينقطع عنها بل يحن إليها، لأن قلبه متعلق بها. لا يتعلق قلبه بوجهة أو بمصير أو بسفر، وإنما يتعلق قلبه بالنفس. هذا يكون على السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. ومنهم أي من السبعة شاب نشأ في عبادة الله، الشاب الذي نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله هذا يكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فالشباب إذا نشأوا على طاعة الله صاروا محبوبين إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على شباب المسلمين أن يعوا هذه المسائل وغيرها مما يهمهم، لأنهم مهيئون لأمر مهم جدا، مهيئون لتحمل الإسلام، مهيئون الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتبليغ رسالات الله. وهذه الأمور لا تأتي عفوا، لا بد لها من استعداد وتأهيل. الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح إلى عهد قريب كانوا يهتمون بأبنائهم، فأول ما يدرسونه القرآن، أول ما يدرس سلف هذه الأمة أولادهم القرآن، يحفظونه القرآن وهم صغار من أجل أن ينشأ الناس على حفظ كتاب الله. وإذا قرأتم تراجم العلماء وجدتم أنه حفظ القرآن في سن العاشرة، في سن التاسعة، في أقل من ذلك، في أكثر، تقرأوا تتبعوا تجدون العلماء البارزين والمحدثين والمفسرين والنحويين ممن يحملون العلوم الشرعية والعربية تجدون حفظ القرآن في سن مبكر. وحفظهم للقرآن هو الذي سهل لهم الحصول على هذه العلوم العظيمة. وكانوا يعنون بترويتهم الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظونه الاحاديث وهم صغار. جلس الامام الشافعي رحمه الله وطفل صغير في حلقه الامام مالك بن انس، جلس في حلقه الامام مالك وهو طفل صغير، فرآه الامام مالك وهو يحدث، راى هذا الطفل يشتغل في يديه، فظن انه يعلم، فقال له يا غلام انا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تعرف؟ قال لا رحمك الله، انا اكتب ما تقول لاجل ان احفظ. فكان يكتب بيده، يكتب بالريسه، يكتب بيده، يكتب ما يسمع من الامام مالك ليحفظ. فقال له حدثني بما سمعت، فسرد عليه الاحاديث التي املاها في المسجد حديثا حديثا. فقال له الامام مالك يا غلام اني ارى ان الله اعطاك من نوره فلا تخطئه بالمعاصي. قال له اني ارى ان الله اعطاك من نوره فلا تخطئه بالمعاصي. فكانت هذه وصية الإمام مالك لهذا الغلام. فماذا كان هذا الغلام بعد؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول عن نفسه شكوت إلى وكيل سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال نعلم بأن العلم نور ونور الله لا ينساه عاصي. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الشباب المسلمين، ولا طريق لكم ايها الشباب الا هذا الطريق. هذا الطريق امامكم فاسلكوه ان كنتم تريدون ان تكونوا خير امه اخرجت للناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واساله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح توفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين.
تصور لدينا هذه المحاضرة ونفع الله ما فيها من الصالح والخيرات. قال الله وقال لرجل والآن لو أسئلة يقول السائل الهدي هل يجوز دفع قيمته لدى شركة الراشي أم لا بد من دفعه؟
لا شك أن الحاج إذا تولى دفع هديه لنفسه وتولى توقيعه أن ذلك أفضل وأبرى لابن المسجد، لا شك في هذا. لكن لو عجز كان لا يستطيع أن يطلق عليه ذلك ودفع إلى شركة الراجعي على أن تقوم بالوصالة عنه بذبح هديه جاء بذلك، وقد حضر لهذا قراءة هيئة كبار العلماء بأن الذبح إلى شركة الهدي والأضاحي التي تقوم على استقبال أقيام الهدي من الحجاج فتشتري الأغنام أو الإبل تذبحها عن الحجاج وتوزع لقومها، قدر القهاب أن هذا أمر مجزي ولله الحمد، يجب التيسير على المسلمين ولأجل الاحتفاظ بهذه اللحوم لئلا تضيع هدرا، فمن دفع فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، ومن تولى ذلك بنفسه فهو احسن واثق.
ما حكم كاميرا الفيديو اذا كان لا يصور بها الى الاولاد الذكور او المناظر الطبيعيه وبعض الحيوانات فقط؟
اصول لا يجوز لا في كاميرا الفيديو ولا في غيرها لعموم الاحاديث التي تنهى عن التصوير وتلعن المصورين وتخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه وأنهم يظاهرون بخلق الله سبحانه وتعالى، وحديث عامة لن تستفي صورة دون صورة ولا وسيلة دون وسيلة، وكل ما يوجد الصورة هو تصوير سواء عن طريق الرسم في اليد أو عن طريق اللح والتماثيل أو عن طريق الآلة الفوتوغرافية التي تنقل الصورة على ورقة أو لوحة أو غير ذلك، كل ما فيه روح من الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور كل ما فيه روح، فإنه يحرم تصويره، لقوله صلى الله عليه وسلم لو صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بماذا، فدل على أن تصوير ذوات الأرواح محرم شديد التحريم بأي وسيلة كان هذا التصوير لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن استثنى بعض التصوير وأباحه فقد خالف الأدلة وأتى برأي من عنده يخالف الدليل. نعم.
ما حكم الصلاة بين التواري لأن هذا الأسئلة
تذكر به الثواري سبق الله؟ نكره الوقوف بالثواري إذا قطعت الصخور إلا إذا كان هذا لحاجة لأن ضاق المسجد، إذا ضاق المسجد فلا حرج للوقوف بين الثواري للحاجة، أما مع السعة فإنه نكره أن تكون الصخور بين الثواري لأنها تقطعها. نعم.
أنا جربت من حوالي 4 شهور ونفسي يقضي فريضة الحج ولكن ليس معي المبلغ، فهل يمكن أن أستلف هذا المبلغ لحين مرجعي من الحج إن شاء الله وأعيدها لمولى على قائده أكون معلومين؟
الجواز يجوز لك أن تقترب لكن لا يلزمك أن تقترب، لكن لو اقتربت وحججت فإن هذا يجوز. نعم.
من هم الثلاثة الذين سحروا من النار؟
الثلاثة الذين ورد بهم الحديث: العالم الذي لا يعمل بعلمه، العالم الذي لا يعمل بعلمه أو يرامي بعلمه، تعلم العلم من أجل أن يقال أنه عالم، هذا من أول من استعر به النار لأنه مرائي. الثاني المتصدق الذي يتصدق بالمال من أجل أن يمدح ويقال إنه جواب أو إنه كريم، فهذا من أول من استعر به النار يوم القيامة لأنه لم يقصد بصدقته وجه الله وإنما أراد الرياء والسمع. الثالث المجاهد الذي جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله وهو لا يريد إعلان كلمة الله وإنما يريد أن يقال إنه شجاع، فهذا من أول من تسعر به النار يوم القيامة لأنه لم يجاهد في سبيل الله وإنما جاهد أو قاتل من أجل المحمد والذكر. نعم.
بعض الشباب الذين ينتسبون إلى بعض الأقطاب الخيرية إذا حضر بعض المشايخ والدعاة من المنهج السلفي يذهبون باستمرار الطلبة إلى البرية في النادي الكرة ثم ينهضهم عن حضور مثل هذه المجالس، نريد نصيحة لهؤلاء ولذلك الله خيرا.
هؤلاء نسأل الله لهم الهداية والتوفيق وأن يرجعوا إلى الصواب، ونقول لهم لا تغرروا بشباب المسلمين وتتحملوا أوزارهم، ثم نوصي الآباء أن يتوبهوا لأولادهم وأن يمنعوهم من الخروج في هذه المهمات التي يريدونها على ولاة أمور الطائرة. الشباب أن يحضروهم للمساجد وأن يصطحبوهم للمساجد ويحضروهم إلى الدروس وأن لا يسلموا قيادهم لغيرهم، يتولى قيادة الشباب آباؤهم لا يتولاها غيرهم. نعم. هذا راجع إلى ما في الكتاب، كان ما في الكتاب معلومات موثقة ليس فيها تجنن على أحد ولا كذب على أحد، وإنما فيها حقائق منقولة بأمانة، وهذه المنقولات فيها أخطاء واضحة، فلا شك أن توجيه ما يبين الحق أنه مطلوب. فإذا كان هذا الكتاب ليس فيه كذب وليس فيه نسبة إلى أحد ما ليس ما لم يقل، وإنما فيه حقائق ثابتة ومنقولة من كتب موثقة، وهذه المنقولات فيها أخطاء على الناس منها خطأ لو لم تبين، فإن العلم أمانة يجب أن يبين للناس وأن يرد الخطأ على قائمه.
هناك بعض التسجيلات الإسلامية لا تزيل احتفاظ علمائنا أمثال الشيخ ربيع والشيخ عدلان والشيخ طاهر الشيخ، فماذا نستطيعهم وثابكم الله؟
أنا ما أود ذكر الأسماء فلان وفلان، لكن أقول إن ما فيه نفع للناس وفائدة للناس ولا فيه ضرر على الناس فإنه يجب أن يمنع، لأن هذا هو أفضل النصيحة للمسلمين أن لا يوزع إلا ما فيه نفع، فيه خير وفيه علم وفقه في دين الله عز وجل، وأما ما فيه غرض أو ما هو خالف كلام خالف ليس فيه فائدة إما له كلام كثير لا فائدة فيه حسب من الكلام، فهذا قراءة مسموحة عدم توجيهها، فيجب أن يفحص الشريع قبل أن يفحص، لا ينظر إلى قائمه وإنما ينظر إلى مضمونه وموضوعه، يفحص فإن كان فيه خير نفع انه يوزع، وان كان فيه شر او ليس فيه فائده، لا في الخير ولا في الشر، فهذا لا يوزع بل يراح الناس منه الى ما لا يحتمل.
ما رايكم سلمكم الله لمن يقول عن نفسه طريقة ثلاثية في العقيدة، صوفية طريقة، سنية المنهج، أفيدونا جزاكم الله.
هذا يشكل تفكير لا يصلح في الدين، الدين لا يصلح في تفكير وترجيع، يرجع لازم يكون على منهج السلف الصالح في العلم وفي الفقه وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق، يكون على منهج السلف على شكل واحد ليس فيه ترقيعات وتشكيلات.
نعم. نريد سلمكم الله توجيه نصيحتكم للشباب، الشاب الذي يفتي بدون علم.
يكفي فيه قول الله سبحانه وتعالى: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك أو عبيل الشرك. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالفتوى خطيرة جدا على الإنسان أن لا يفتي مهما أمكنه أن لا يفتي، لا يفتي ولو كان عند علم توقف. فإذا ابتلي وكان لابد من الفتوى إذا كان عنده علم فإنه يفتي دفعا للحاجة والضرورة، أما إذا كان لا عنده علم ولا عنده فقه فحرام عليه أن يفتي وأن يقول هذا حلال أو هذا حرام، بل يقول لا أدري الله أعلم ولا يتطور على الله بغير علم، فإن المقام خطير والموقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة موقف أمام الله والمناقشة والحساب. إذا وقف بين يديه وسأله عما نسب إليه سبحانه بغير علم هذا الموقف خطير، فليتذكر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليلقي نفسه في النار يقتحم الأفكار وهو ليس عنده علم وليس عنده بصيرة. ولله المثل الأعلى، لو ان واحد جاء وقال وقال عنك أنت أنك تقول كذا وكذا وتناقض لم تقل وهو قال عنك أنك تقول ماذا يكون موقف؟ ألا تقول أنه كذب عليك وفر عليك؟ فكيف بالذي يفتري على الله الكذب ويقول على الله ما لم يقل ان الله احل هذا او حرم هذا؟ الموقف خطير جدا. نعم.
اننا نعيش في هذا العصر بين جماعات واحزاب وكل تدعي انها الحق، افي دوله بكم الله عن جماعات تتحدث للعصر، هل هذا طريق ام لا؟
هذا يحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هو؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه يوم القيامه. فليس هناك في الاسلام جماعات تحزبات، الاسلام جماعه واحده يامر بجماعه واحده اعتقدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أصلاكم به لعلكم تتقون. المسلمون جماعة واحدة ومنهجها الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعه بالإحسان سماع واحدة من أول الأمة إلى آخره. أما التفرق والجماعات والشديات فليست هذه من دين الإسلام.
ما حكم الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر إذا نزل المطر؟
لا يجوز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر، وقد وقع على هذا أهل العلم. صدر فتوى من الشهور من اللجنة تحريم هذا الشيء، لا يجمع بين الجمعة وبين الظهر، لأن هذا لم ينقل عن السلف أبدا. ولأن يعني الجمع بين العصر والجمعة لا يجوز، لأنه لم ينقل عن السلف أبدا، ولم يرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في العصر من جنس الجمعة. الجمعة فرض مستقل، ليس في العصر من جنسها حتى تجمع معها. فلا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، ومن جمع فإنه يعيد صلاة العصر. من جمع فإنه يعيد صلاة العصر لأنها غير صحيحة، صلاها قبل وقتها مع صلاة ليست من جنسها.
ما رأي فضيلتكم في كتاب الظلال في الحكم؟ هل يخالفه في الأدب والتفسير أم لا؟
أنا أجوز أن أجد بقاعدة عامة في جميع الكتب، ما كان فيه علم وفقه في دين الله مؤصل من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف سليم في العقيدة فإنه يؤخذ ويؤخذ ويستفاد منه. أما ما كان فيه مخالفة، فيه مخالفة لمنهج السلف، مخالفة لعقيدة السلف، فإنه يبتعد عنه، ولا سيما المبتدئ لا يقرأ بما هو مختلف عن منهج السلف، لأنه ينشأ عليه ويتعود عليه ويعتقد ما فيه ولو كان غير الحق. في كتب التفسير التي ألفها أئمة معروفون موثوقون بها هم بإذن الله الحق، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الإمام شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير الشيخ العلامة فلان بن سعدي، هذه التفاسير كافيه لله الحمد ومأمونه موثوق. من أراد أن يقرأ في التفسير فليقرأ في هذه الكتب فيها الخير إن شاء الله. ومن أراد أن يتعلم الأدب كتب الأدب كثيرة غير بلاد القرآن، فيه كتب للأدب أحسن من بلاد القرآن، ألفها علماء الأدب قديما وحديثا، والقديم أحسن وأوهى. كتب الأدب القديمة أحسن وأوهى وأفضل من الأفكار والدقيق. نعم.
أنا معلمة ولي قرابة الشهر، وأنا أبحث عن سائق يذهب بي إلى المدرسة بشرط أن لا أكون معه لوحدي، وقد عجزت حيث أنه ما إن أجد أحدهم ما يلبث أن يعتذر عن توصيلي لصعوبة وجود امرأة معه غيري قبل ركوبي وبعد إنذاري. هل يجوز لي إذا اضطررت اضطرارا شديدا أن أركب معه جزء من الطريق مع العلم أن المسافة لا تزيد عن 10 دقائق وزوجي لا يستطيع توصيلي وليس لي أقارب هنا، أفيدون ذلك من الله؟
الذهاب إلى المدرسة ليس ضرورة، ابقي في بيتك والحمد لله والرزق على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا يمين الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فإن كان بقاؤها في بيتها أفضل من ذهابها إلى المسجد للعبادة فكيف بخروجها من بيتها للمدرسة أو للأسواق؟ فبقائك في بيتك هو المتعين عليه. والله تعالى يقول لنساء نبيه: أطهر النساء وأشرف النساء وأسقى النساء، يقول: وقرن في بيوتكم. من القرار والبقاء في البيوت لما في ذلك من قيامة الله وحفظها عن التبذل والهروب، ذهاب إلى المدرسة المتيسر مع محرم أو مع نساء كثيرات جماعة من النساء فلا بأس، أما أن تذهب لوحدك مع سائق غير محرم لك هذا من الخلوة والحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثه أو إلا وثالثه الشيطان، سواء كان هذا في وقت قصير أو وقت طويل، سواء كان في بيت أو في بطن أو في سيارة، هل هو حرم؟ نعم.
من هذا العمل مخالف أو موافق للشرع 10 أشخاص عليهم رئيس وعشرة آخرون عليهم رئيس آخر، ثم فوق هؤلاء وأتى رئيس آخر هو المسؤول عن الجميع إلا التبر، ويقال هذا من التعظيم. وفرقة أخرى يجعلون له أميرا ويستجدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره السفر أقره السفر، هل هذا مشروع أو غير مشروع عبادة الله؟
المكتبات موجودة في تاريخ الإسلام من قديم ولله الحمد، وليس فيها أمراء، وإنما فيها مسؤول عن المكتبة يحفظ الكتب ويرجعها عن المطالبين ويصونها عن السرقة وعن الضياع، يكون على المكتبة هو مسؤول واحد، وليس فيها أمراء كما ذكر السائل، وليس فيها جماعات أخرى، وإنما المسلمون لله الحمد جماعة واحدة يدخلون المكتبة جماعة واحدة ويقرؤون بدون أمراء بدون ترتيبات بدون تنظيمات، لأن هذه ما يدرى أسرها هذه التنظيمات ليست من عادة المسلمين، يوم الثلاث موجودة من عهد السلف وهي موجودة من الثلاث وليس فيها هذا التنظيم. نعم.
هل في الذهب من البوذي زكاة أم لا؟ أفيدوني أستغفر الله.
نحن خلاف بين العلماء، وإذا زكاه إن زكته صاحبته فهو أعظم للذنب.
أنا مراهق متزوجة وتكثر تشاجرات دائما بيني وبين زوجي ولا أدري ما السبب في ذلك، رغم أن زوجي يتحلل مكارم الأخلاق، لكني أجد في بعض الأوقات ضيقا تصدر منه ومن كلامه ومن الدخول إلى منزلنا وتنفيذ معاملاتنا وتغير معاملاتنا إذا سافرنا خرجنا، أفيدونا ما هو العلاج جزاكم الله؟
هذا يظهر والله أعلم أنه مرض نفسي، فعليك بذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم والإكثار من تلاوة القرآن والورد، ويذهب هذا إن شاء الله، هذا مرض نفسي. نعم.
ما هو الصحيح بحكم الصلاة من طريق المفطر؟
صحيح أنها لا تصح، لذلك حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنه قال: لا صلاة لفجر خلف الصف، والثاني أنه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم.
هناك ما يسمى بمسابقات الصحف وفي محطات البنزين تجعل جوائز عبارة عن سيارة، أفيدونا عن صحة ذلك؟
هذا لا يصح ولا يجوز، قد صدرت فيه فتوى في لجنة الدائرة، يعني هذا أمر لا يجوز، يعتبر من الميسر لأنه يوقف يوصل المتقدم ويدخل مع أسماء في الأرقام، ثم بعد ذلك تخرج الأرقام فمن خرج له الرقم أخذ السيارة، هذا هو القمار، لا يجوز هذا العمل. هذا من ناحية، والناحية الثانية أن هذا فيه إضرارا لأصحاب المحلات الوسط الذين لا يعملون هذا العمل، لأن الناس يقبلون على صاحب الجائزة ويعاملونه ويسمحون المحلات الأخرى التي أهلها يريدون قصد الزبائن وطلب الجزء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فهذا يترتب عليه إضرار بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان بأن يخرج ويأخذ نفس الإمام على الركبان ولا يخرج من الجنوب إلى السوق يبيعون سلعهم على أهل السوق ليتوسعوا بها، فهو يحتجزها لنفسه ويضيق على المسلمين ويحجبهم من طلب الرزق. ومنها أن يبيع الحاضر للبادي من أجل أن البادي هو الذي يبيع بروح فينتفع بذلك أهل السوق. الأسواق ما فتحت وحضرت بكاتين إلا لطلب الرزق، فإذا جاء واحد وعمل أعمالا تجلب الناس إليه تصرفهم عن غيره فإن ذلك فيه إضرار للمسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا نشكر شيخنا الجليل على حسن اجابته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع ما سمعنا، انه ولي ذلك القادر عليه وليس ذلك الا اليه.
ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشهر، وحيث بقي فيه المتسع سيسرنا اكماله بهذه الماده.
وهذا السائل يقول: فضيله الشيخ، هل السلفيه حزب من الاحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماء
السلفيه؟ هي الفرقه الناس هم اهل السنه والجماعه، ليست حزبا من الاحزاب التي تسمى الان احزابا، وانما هم جماعه، جماعه على السنه وعلى الدين، هم اهل السنه والجماعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم. السلفيه طائفه على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة في نقل الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تدين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟
الخطأ لازم يبين، لا بد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص ما ليس في تناول شخصياتهم فائدة، بل فيها ضرر. نحن لا نتعرض إلى الأشخاص، وإنما نبين الأخطأ ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي من الشخصيات، ليس هذا هو الغرض. الهوى الذي قصده التشفي هذا صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. وإذا اقتضى الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس، هذا من أجل المصلحة الراجحة، هذه مصلحة راجحة. المحدثون يسمون الرواة المجروحين يقولون فلان 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 كذاب فلان سيء الشهر فلان مدلس، يبينون يقولون فلان، ما هم قصدهم الليل من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص، لأن في روايته للحديث مقعدا على كان يكذبه الناس ويأخذ صدره منه. فالمدار على المقاصد، إن كان القصد هو الليل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز، إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذا سنة السلف. نعم. فلس يردون على المخالفين، هذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الجنابقة والمبتدعة ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من العلم ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لأن تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القبورية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من الأخذ. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتاب أو من شريط ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح أن خطأ، فمن ضايع من ذلك؟ نجد نصيحة الناس ما هو القصد الأشخاص، إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس، ولا علينا من كلام الناس، علينا من بيان الحق. فما دام كتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد، وإنما نقل من كلامه بمقصد لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باختصار، وإنما نقله بمقصد وعين الجزء الذي قيل فيه والصحة التي قيل فيه بل والخطأ الذي قيل فيه، فماذا عليه؟ وصدق بهذا. أما كوننا نكتم على الناس ونغرب للناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء، هذا من الغش للأمة، لا يجوز. لابد من البيان، لابد من النصيحة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم، وما عابها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت بصدق، ليس فيها تجن على الناس وليس فيها كذب على الناس، وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله، لابد من البيان.